السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا على مائدة فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. شرح الأربعين النووية، وهذا الحديث 24. إني حرمت الظلم، هذا هو الحديث 24، واللقاء 27. الحديث 24 من الأربعين النووية، نقرأ متن الحديث. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وفي رواية إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. ترجمة الراوي: أبو ذر الغفاري هو جندب بن جناد الغفاري. جندب بن جناد الغفاري أحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين دخولا في الإسلام، فقد كان خامس رجل دخل في الدين. قال عنه الذهبي: وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. كان رضي الله عنه نحيفا طويلا أسمر البشرة أبيض الرأس واللحية. حال أبي ذر الغفاري في الجاهلية: ولد أبو ذر رضي الله عنه في قبيلة غفار بين مكة والمدينة، وقد اشتهرت هذه القبيلة بالسطو على الحجاج والمسافرين وأخذ متاعهم، وكان أبو ذر رضي الله عنه كحال قومهم. فلا يأس ولا قنوط عندما نرى أن هناك من هم غاليين على قلوبنا، ونرى عليهم علامات الشقاء والبعد عن الله سبحانه وتعالى من ولد أو زوج أو أهل. فالعبد يستبشر، الذي جعل أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل بعدما كان من قبيلة يعلم عن هذه القبيلة أنها مشتهرة بالسطو على الحجاج والمسافرين، وهو كان مثلهم، وكان مشهور عنه أنه لا يهاب أحدا. ثم انظري إلى إسلام أبي ذر الغفاري وقبيلته، ليس فقط هو، بل كان في ثوابه إسلام قبيلة كاملة. في صحيح البخاري، وهذا إسلام أبي ذر وقبيلته، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي، كان أخوه أنيسا، قال لأخوه أنيس: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ يسأل أبا ذر أخاه: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، خشي أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف عنه ويعلم خبره. وجاء في رواية مسلم يقول: وقد لبثت ما بين 30 من ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم. يا الله، 30 من ليلة ويوم ما يدخل جوف أبي ذر الغفاري إلا ماء زمزم. لكن انظروا العجيب، يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني من السمنة، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، لم يجوع في هذه 30، بل أنه أحس بالسمنة من ماء زمزم، حتى يقول: ظهر هذا على بطني حتى تكسرت عكن بطني. إلى أن لقي النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وأسلم أخوه أنيس وأمه، ثم الموفق من وفقه الله. وهذا فعلا يا أخواتي، وما توفيقي إلا بالله، يعرض الإسلام على قومه، فأسلم نصفهم، وفي ثواب أبو ذر الغفاري. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم النصف الباقي، فكان مباركا على قومه رضي الله عنه، وكلهم يأتي يوم القيامة في ثواب أبي ذر الغفاري. انظروا حاله قبل الإسلام، وانظروا حاله بعد الإسلام، حتى تعلمي أنه إذا كان هناك انكسار وافتقار لله، وصدق اللجؤ إلى الله، ودعوة صادقة توافق لحظة إجابة، ينقلب الحال إلى أحسن حال، وتكون للمتقين إماما. أبرز ملامح شخصية أبي ذر: الزهد في الدنيا حقيقة. لماذا يجعل له هذا الفتح وهذا التوفيق؟ الزهد في الدنيا والتخفف منها. قيل لأبي ذر رضي الله عنه: ألا تتخذ أرضا كما اتخذ طلحة والزبير؟ فقال: وما أصنع بأن أكون أميرا، وإنما يكفيني كل يوم شرب من ماء أو نبيذ. النبيذ يا أخواتي ليس يذهب بالك إلى الخمر، لا، النبيذ هم كانوا ينبذون في الماء الزبيب والتمر والعنب، فيجعل هذا الماء طعمه حلوا، يشربوه ما يكون قد اختمر. فقال: إنما يكفيني في كل يوم، في كل عفوا يوم، شرب من ماء أو نبيذ أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح، وهذا كيل. فدخل عليه ذات يوم رجل، فجعل يقلب الطرف في بيته، الطرف في بيته، عينيه تتقلب في البيت، لم يجد فيه متاعا. فقال الرجل: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ تسكنون في بيت خالي من المتاع؟ يا أبا ذر، أين متاعكم؟ انظروا إلى الجواب. فقال أبو ذر رضي الله عنه: لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا، لا نريد الأموال للدنيا، نحن نعمر فيها قبورنا لا دورنا، لأن الدور تهجر وتترك. فقال لنا بيت هناك، نرسل إليه صالح متاعنا، أي نعمر قبورنا بأموالنا. فقال ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. فأجاب ولكن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. حقيقة صاحب المنزل لا يدعنا فيه، فاجعلي هناك إن كان عندك خير رحليه كأبي ذر الغفاري، نرسل إليه متاعنا، نجعل قبورنا جنات تسبقنا. ومن أقواله حجة لعظائم الأمور، حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديد الحر لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سوداء الليل لوحشة القبور. من أبرز صفات أبي ذر الغفاري رضي الله عنه صدق لهجته، عدم مداهنته في الحق، شهد له بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأبي ذر الغفاري يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقل الغبراء الأرض ولا تظل الخضراء السماء على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر، شبيه عيسى ابن مريم، فاعرفوا له، أي عرفوا له حقه وقدره. يا الله، من أولي العزم عيسى عليه السلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر شبيه عيسى ابن مريم في أخلاقه وزهده وقوته في الحق وعدم المداهنة وزهده في الدنيا. عاش أبو ذر رضي الله عنه ما بقي من عمره في الربذة. الربذة هي منطقة لكنها بعيدة، وحيدا ما معه إلا زوجة الصالحة وشيء من دوابه في صحراء جرداء، مختليا بربه، مستأنسا بمناجاته، استوحش الدنيا وأهلها وأعرض عن متاعها الزائل ورضي منها بما يوصل للدار الآخرة. لما نسأل أليس في زمن أبي ذر الغفاري صحابة؟ أليس لا زال هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ابتعد؟ لماذا اعتزل الدنيا وما فيها؟ لماذا يعيش في الصحراء؟ لأنه رأى أنه سيتلوث من الفتن، فلما رأى الفتن اعتزل الناس، وكان في صحراء جرداء لا متاع ولا طعام. ما حجتنا بين يدي الله لما يكون المكان الذي نحن فيه ليس صحراء، بل والله في دورنا منعمين كالأمراء، ومع ذلك لا نقبل، لا نقبل أن نعتزل وأن نأنس بالله وبمناجاة الله، ولا نريد إلا الاختلاط، مع أن هذا الاختلاط كل ما نرى أنه يلوث الناس، شبهات وشهوات ومتمسكين بالدنيا. لكن أبي ذر لا يعلم ما معنى التلوث بالدنيا، يعلم ما معنى أن هذا فيه حساب وسؤال، فرضي أن يكون بعيدا وحيدا مع أن في زمنه الأشراف والصحابة رضي الله عنهم، وابتعد واعتزل الفتن، وحاولوا أن يجروه لكن ما أبى أبدا، وما خالطهم، اعتزلهم وعاش وحيدا في الصحراء. لكنه كان ليس وحيدا كما نعتقد بلغتنا، كان مستأنسا بالله، معه الله، هو استوحش الدنيا وأهلها ومعه حق، وأعرض عن متاعها الزائل، لكن كان هناك ملء القلب حبا لله ولقاء بالله، فهذا كان يملأ عليه حياته، ورضي بكل ما يوصل للدار الآخرة دون أن يتمسك في هذه الدنيا. وفي السنة 32 من الهجرة غادر الدنيا ليلقى الأحبة محمدا وحزبه رضي الله عنه وأرضاه وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، قال شيخ الإسلام رضي الله عنه ابن تيمية هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، لهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. يتكلم عن هذا الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يقول الإمام أحمد إن هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بي جثى على ركبتيه تعظيما لما فيه للمعاني العظيمة الذي يتكلم فيه الله. قال الفشني رحمه الله: هو حديث عظيم رباني مشتمل على فوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه ولطائف القلوب. شرح الحديث: قوله فيما يرويه الرواية هي نقل الحديث، فيما يرويه الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه أي عن الله عز وجل. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين قدسياً. الحديث القدسي هو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. الحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن لفظه ومعناه من عند الله، لكن الحديث القدسي معناه من عند الله لكن لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبادي، هذا نداء، لكن نداء ممن؟ لما تسألي لماذا كان يجلس أبو إدريس الخولاني عندما يحدث بهذا الحديث على ركبتيه؟ اسمعوا النداء: يا عبادي. نداء ممن؟ نداء من الله عز وجل، أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى جل في علاه الجبار العظيم المتكبر ذو الجلال والإكرام، رب العالمين، إله الأولين والآخرين، يخاطب الناس، يخاطب عباده بخطاب لطيف وبخطاب رقيق فيه التودد إليهم، فيه التودد إليهم. انظري في كم مرة يتكرر عليك: يا عبادي، يا عبادي، خطاب لطيف وبخطاب رقيق فيه التودد إليهم وفيه التأنيس لهم. يقول لهم: يا عبادي، ما قال يا أيها الناس، ولا قال يا معشر الخليقة، بل قال يا عبادي. يشعرهم بقربه إليهم، يشعرهم بقربه، بقربهم إليه، ويشعرهم بالصلة التي تربطهم به سبحانه وتعالى. صلة ماذا؟ ما الصلة التي بيننا وبين الله؟ يا عبادي، هنا العبودية، يشعرهم بقربهم إليه وبقربه لهم، ويشعرهم بالصلة التي تربطهم به سبحانه، صلة العبودية التي هي الصلة الوحيدة بين الخلق والخالق، والتي تؤتى من المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، وهي شرف عظيم، منزلة عظيمة، شرف عظيم ومنزلة عظيمة أن تكوني عبدة لله، راضية، خاضعة، مستسلمة، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، استسلام، خضوع، سمعنا وأطعنا. هذه منزلة عظيمة جليلة. سبحان الذي أسرى بعبده إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قال محمد، لأن العبودية منزلة عالية. عندما كان في أعلى مكان ينادى بأعلى المنازل، العبودية. إذن هي عز الدنيا ورفعة الآخرة أن يكون الإنسان عبدا لله. إني حرمت الظلم على نفسي. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، أي أنه سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته، لكنه لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. إني حرمت الظلم على نفسي، منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليهم، لكنه لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد. وقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. حرمه سبحانه على نفسه لماذا؟ لتمام عدله ولكمال صفاته. فالظلم صفة دنيئة لا تصدر إلا من ناقص. الظلم صفة دنيئة لا تصدر إلا من ناقص. والله هو الكامل، كامل الذات وكامل الصفات وكامل الأفعال، أفعاله تدور بين العدل والفضل. حرم على نفسه الظلم لتمام عدله ولكمال صفاته، فالظلم لا يصدر إلا من ناقص ولا يتأتى إلا من قاصر. أما الكامل الذي قد كمل في صفاته وقد علا في شأنه فإنه لا يحتاج إلى الظلم ولا يلجأ إلى الظلم، بل عدله هو الذي يحقق الحكمة والمصلحة. الله تبارك وتعالى لكمال عدله لا يظلم أحدا من الناس، حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان كافرا، لا يظلم أحدا من الناس. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم مسلما ولا يظلم كافرا ولا فاجرا. وإن تك حسنة يضاعفها، لا يظلم مثقال حبة من خردل، لا يظلم مثقال حبة من خردل، ولا يهضم الإنسان شيئا من حسناته ولا ينقصه شيئا من ميزانه، بل يوفيه حقه كاملا ويزيده من عنده أضعافا مضاعفة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وما كان الله سبحانه وتعالى ليظلم أحدا من خلقه مهما كان، مهما تجرأ العبد على الله، ومهما تجاوز حدود الله، ومهما ارتكب من محارم الله، فإن الله يعامله بالعدل، فإن الله لا يعامل هذا العبد بالزيادة أو أنه يعاقبه زيادة على ما فعل وتجرأ به، بل بالعدل على قدر هذا الظلم الذي وقع منه. بل أن الله سبحانه وتعالى يزيد على ذلك سبحانه، يعامل بالفضل فيتجاوز عن كثير. لذلك نسمع: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فكم الله يعفو وكم يتجاوز وكم يسقط سبحانه من حقه حبا كرما ودا، قادر علينا لكن لا يؤاخذنا بكل أخطائنا، يعاملنا بالرحمة، يعاملنا بالفضل، لا يعاملنا بالعدل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ونشهد لله أنه يمهل ويحلم ويستر ويقذف في قلب العبد التوبة والإنابة، ويقذف في قلبه حب الحسنات وبغض السيئات، حتى يعينه أن يخرج من الظلمات إلى النور ومن درك المعاصي إلى عز الطاعات. هذا هو الله. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما، أي إنه حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. فحرام على كل عبد، حرام أن يظلم غيره، حرام، هذا حكمه. الظلم نوعان: ظلم المرء لنفسه، وأيضا هذا حرام لأنه يعرض نفسه للهلاك وللعقوبة ولغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. ظلم الإنسان لنفسه، أعظم هذا الظلم الشرك والكفر على أنواعه، كان سواء كان أكبرا أو أصغر. ثم يظلم نفسه بالمعاصي على اختلاف أجناسها، وهذا أيضا من صغائر أو كبائر ظلم. وكيف يكون ظالم لنفسه عندما يعرض نفسه إلى غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة؟ فهذا ظلم. لكن هل هذا هو الذي يتحدث عنه الحديث؟ السؤال لكنا: هل الحديث يتحدث عن ظلم المرء لنفسه؟ لا، المنهي هنا في الحديث ظلم الإنسان لأخيه، ظلم المرء غيره هو المنهي عنه في الحديث. الظلم نوعان: ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لغيره. أما الذي في الحديث هنا، هذا المنهي عنه هنا: لا يظلم بعضكم بعضا. الظلم للغير جرم عظيم، ظلم العباد. والله يا حبيباتي، أن هذا في الميزان عند الله أشد من ظلم المرء لنفسه بالكبائر والصغائر. كم ديوان يكون يوم القيامة؟ ينشر للمرء، ينشر يوم القيامة 3 دواوين. يوم القيامة ينشر 3 دواوين، ديوان لا يغفر منه شيء وهو الشرك. المشرك يحبط كل عمل وهو في النار خالدا مخلدا فيها، والنفاق الأكبر. الثاني الذي هو تحت المشيئة هي المعاصي التي تكون خالصة بين العبد والرب، هذه تحت المشيئة، ما فيها حقوق إلا لله، وهذا الديوان الثاني هي تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له الذنب، هذا الذي هو حق لله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لم يغفر له، تحت المشيئة. الثالث لا يغفر منه شيئا، هذا يكون فيه مشاحة، هذا الذي فيه مظالم العباد، لذلك فيه تشديد في هذا الديوان. الظلم جرم عظيم، ظلم عباد الله، ذلكم الذنب الذي توعد الله صاحبه بالنكال والوبال وبالعذاب والأخذ الشديد. وكل ظالم سوف يلقى من يجازيه على سوء أفعاله، حتى إن الله ينصف البهائم المظلومة من البهائم الظالمة. ففي حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان يوم القيامة سيكون قصاص للبهائم، يعني لتحقيق العدل ولترك كم هو الميزان فيه إنصاف وقسط، ينصف الله البهائم، البهائم المظلومة من البهائم الظالمة، يقاد للجلحاء اللي ما عندها قرون، من الشاة القرناء اللي عندها قرون نطحتها بدون وجه حق. إن كان يوم القيامة استضاء المؤمنون بنورهم، إحنا كيف نسير يوم القيامة؟ يسعى نورهم بين أيديهم، هناك أعمال نور، صح؟ أنت يوم القيامة يلقى على الصراط ظلمة، كيف تسير الناس؟ لا تسير إلا بنورها، بنور أعمالها. الظالم يتخبط في ظلمات ظلمه، المؤمن يستضيء بنوره. إذن المظلوم يقر عينا، لسه لك نور، أنت ستسير وتنكشف الأمور لك، لكن ويل للظالم الذي سيتخبط في ظلمات ظلمه. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من الذي قال أن الظلم، ظلم العباد للعباد، تتحول إلى ظلمات يوم القيامة؟ يتخبط هذا الظالم. فلا تظالموا، لا يظلم أحدكم غيره، فإن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا تظالموا، لا يظلم أحدكم غيره. هذا الظلم سيكون فيه ظلمات في الدنيا، ضيق الصدر على الكدر وعلى النكد وعلى غير ذلك مما يجريه الله سبحانه وتعالى بعدله على الظالم، إلى أن يلقى الله يوم القيامة ويقلب ظلمه ظلم يتخبط فيه، بينما الناس تسير بنور أعمالهم، هو يكون يتخبط في ظلمات ظلمه. والله تبارك وتعالى يمهل الظالم ويؤخر، ولكنه لا يتجاوز عن ظلمه. لماذا؟ لأنه في حقوق للعباد، الله يسقط حقه، فيكون الآن معصية العبد بينه وبين الرب يشرب الخمر، هذه معصية خالصة ليست للناس فيها حقوق، لكن لو تعدى على الخلق سيصبح هناك طرف، إذا ما أسقط حقه الله لا يسقط هذا الحق، إلا إذا هذا العبد أسقط الحق عن هذا الظالم. إذن يمهل الظالم ويؤخر، لكنه لا يتجاوز عن ظلمه، لأنها حقوق. هذا الديوان الذي فيه مشاحة على الكلمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ليملي للظالم، يؤخر ويمهله حتى إذا أخذه وحانت ساعة العقاب وحانت لحظة المؤاخذة، حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن في الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الله يؤخر، يؤخر ويمهل، لكن لا يترك العقاب على ظلم الناس. إذا حان ساعة العقاب أخذه أخذا أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لا ينبغي للعبد أن يغتر بحلم الله عليه، فقد يكون ما عليه من الأمن في المعصية والظلم لنفسه ولغيره إنما هو استدراج. إذا أعطى الله على العباد على ظلمهم سواء لأنفسهم أو لغيرهم، هذا لا يكون محبة، إنما استدراجا، استدراج. لكن إذا أخذه لم يفلته، استدراج من الله له. حتى إذا سبق الكتاب أخذه الله بما قدم من عمل، فلا يجد له من دونه وليا ولا نصيرا. قال ابن عون رحمه الله، قال ابن عون رحمه الله: لما ركب محمد بن سيرين من كبار التابعين الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبت منذ 40 سنة. يا الله، عير واحدا بفقره. قال ابن عون كما ذكر في حلية الأولياء وفي غيرها، قال ابن عون رحمه الله: لما ركب محمد ابن سيرين الدين اغتم، يتذكر ابن سيرين فيقول: إني لأعرف هذا الغم، هذا الذي أصابني، هذا بذنب ارتكبته منذ 40 سنة. وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التمادي في الظلم، يعلمنا أن الله تعالى يملي للظالم، يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعاجل العقوبة، لا يعاجله العقوبة، حتى إذا أخذه لم يفلته ولم يطلقه ولم ينفلت. ومن يحميه من دون الله؟ من؟ ولعظم عقوبة هذا الذنب، لعظم عقوبة ظلم الناس وشدة عذاب صاحب هذا الذنب، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلصوا منه ما استطاعوا. القضية ليست مثل ما نعتقد، هي الآن تفعل وتفعل تعتقد أن الأمر هين. طب ما آثار ما فعلتيه في الناس سبب لهم البلاءات والأمراض والأحزان؟ يا أخواتي الحبيبات، الناس تعتقد أن الظلم فقط هذا الذي فعلته، لا، الظلم عاقبته وخيمة. أنت تحاسبي على الذنب وكل ما ترتب على الذنب. أنت لا يحاسب الله فقط على ذنبك، لا، يحاسبك على كل أثر من آثار هذا الظلم اللي أنت سببتيه للناس، فسيتم القصاص منك على كل الآثار المترتبة لهذا الظلم. سبب للناس مرض، سبب للناس قهر، سبب للناس فرقة، سبب للناس بعدما كانوا مجتمعين تفرقوا، فرقت ذات البين، سببت الألم للعائلة، سببت مشاكل. كل هذا سيكون تبعا للظلم هذا اللي أحدثته. فليست القضية كما نعتقد فقط ذنب، لا، كل ما ترتب على الذنب سيحاسب الظالم عليه، على جميع الآثار التي خلفها ذنبه في ظلمه لإخوانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل في الأمر، يكلم الصحابة رضوان الله عليهم ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. طب وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه بعد ذلك، فحمل عليه. الأمر خطير. إذن لما ننظر هنا، لما ننظر في هذا الحديث، الظلم عاقبة وخيمة، خسارة ووبال على الإنسان، حسرة وندامة يوم يأتي الإنسان يوم القيامة يظن نفسه ناجيا بين يدي الله، قد جاء بأعمال كالجبال فيحبطها بالظلم، فيأخذ المظلوم من حسناته. وأنتم تعلمون من المفلس؟ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس؟ ماذا قالوا؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. لا، انظري، قال يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، صلاة، صيام. الذين قالوا لا يقتص من الصيام، هذا الكلام خاطئ. المظلوم يأخذ من صيامك ومن صلاتك ومن زكاتك، يأخذ من كبار الأعمال في حياتك. فيأتي في الحديث بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطي هذا، يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيأتي هو الآن ظان نفسه ناجيا، خلاص نجا واعتمد على أعمال، فيحبطها بظلمه لإخوانه. يأخذ المظلوم من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على سيئات الظالم، فرجحت كفة السيئات عند الظالم، والعياذ بالله يؤخذ به بعد ذلك إلى النار. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ماذا قال؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حكم ظلم الناس حرام، لا بأقوال ولا بأعمال، لا بأخذ الأموال، لا بالكلام تظلميهم، لا تتعرضي لأعراضهم، لا بالقذف، لا بالسب، لا بالشتم. اللي يأخذ شبر من أرض لا يحق له أن يأخذها، يطوق بسبع أراضين يوم القيامة من النار والعياذ بالله. الأمر ليس سهل. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم حاسبوا أنفسكم، تحللوا اليوم اليوم، لأنه غدا لن يكون عندك هناك فرصة. سيأتي الديوان هذا الذي يقتص فيه من الجلحاء، من القرناء، إذا كان يقتص من البهائم فكيف يكون حال البشر اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم عقول يعقلون ما يفعلون؟ يا لها من عقوبة يوم لا تنفع فيه الندامة ولا الفداء. لا عندك، لو عندك ما مثل ما في الأرض، لا يتقبل في ذاك اليوم، والندم لا ينفع ذاك اليوم، إنما هو يوم للحساب والجزاء. الظلم يورث الأحقاد في نفس المظلوم، وهذا معلوم. نحن نحب من أحسن إلينا، هذا صحيح ولا لا؟ نحن نحب المحسنين ونبغض الظالمين، وهذا جبلة رب العالمين جبل الإنسان عليها. فالظلم يورث الأحقاد في نفس المظلوم على من ظلمه، وعلى ذلك المجتمع الذي لم يدافع عنه ولم ينقذ ممن ظلمه. كثير من الناس ترى المظلوم وتزيد عليه النار، يعني يروا المظلوم يظلم، بدل ما يطفئوا ناره يأتوا بالبنزين ويضعوها على النار. أليس هذا يزيد في قلبه من الحرقة والألم على كل من لم ينصر على من ظلمه؟ فتنشأ العداوات وتتولد في القلوب أمراضها لتفتك بالمجتمعات. تسمعي عن الفرقة، وتسمعي عن حالات الجرائم القتل، وتسمعي عن كذا، وهذا ينتقم بأن يشعل له داره، وهذا ينتقم بأن يقتل له ابنه وزوجة العم. تخيلوا، تأتي في القصص التي نسمعها، فتنتقم من هذا العم اللي ظلمها بأن تقتل له أولاده، والعياذ بالله. يا أخواتي، شر شر. حرم الظلم لما له من آثار بلايا. الظلم شيء شنيع. هذا المظلوم لابد له من أن ينتقم من ظالمه إذا استطاع. طب إذا ما استطاع ذلك، ليس له حيلة ولا وسيلة إلا أن سلط عليه دعاء حارا لا يرده الله أبدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، صحيح البخاري. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الأمر خطير، ليست قضية فقط أني أتصرف بدون ما أفكر ما الآثار اللي تترتب على كلامي. تكلمت بكلمة سببت تفريق في العائلات، سببت المشاكل سببت القطيعة، هذه تأكل تظلم خادمتها فلا تعطيها راتبها، هذه تظلم الخادم فلا تعطيه حقه، هذا يظلم الموظف وينسب له أعمال ليست صحيحة. واسمعي عن تنقيل الكلام وعن اتهام الناس بغير شيء صحيح، وهذه تدخل واحدة إلى بيتها فتجعل البيت يشتعل نارا من وراء فسادها وفساد قلبها وأخلاقها، وهذا يدخل داره إنسان يثق فيه فيجعل هذا البيت ينقلب إلى وبال. ومن أشنع ما تسمعي عن قصص اليوم التي لا تخطر في بال إنسان من شدة قسوة القلب يا حبيباتي، شدة قسوة الابتعاد عن الله، يظلمون كأنهم في الطريق شيء يأخذوا بالطريق دون أن يعاتبوا أو يحاسبوا أو يفكروا. هذا المظلوم له حق عند الله. إذا طب ما استطاع، إذا ما استطاع أن يأخذ حقه، ترفع يديه بالليالي قائما بين يدي الله مع دموعه يشتكي إلى الله من ظلمه. ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ما حرم الله الظلم على الناس أن يظلم بعضهم بعضا إلا للآثار الوخيمة التي تترتب من التفريق والحقد وما يترتب على ذلك من الألم، فلا يجب الإنسان أن يحاسب نفسه قبل الكلام وقبل السلام وقبل أن يفكر ماذا أفعل وماذا سيترتب على أفعالي. إذا كان هناك خير أمضي، إذا كان شر أكف نفسي. في الحديث القدسي الآن، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي هنا كرر النداء زيادة في تشريفهم وتعظيمهم، ولذلك أضافهم إلى نفسه وتودد إليهم، ويقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال. ضال عن ماذا؟ غافل، غافل عن الخير، غافل عن الشرائع، عن الصراط المستقيم. كلكم ضال غافلا عن الشرائع إلا من هديته، أي وفقته ومنعت عنه أسباب الضلالة. لولا الله، كان ينشد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، إن كان هذا فمن الله، لا بعملي ولا بجهدي ولا قراءة الكتب ولا لشيء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الموفق. فاستهدوني أطلبوا الهداية، أهدكم أدلكم على طرق النجاة في الدنيا والآخرة. الناس مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه، لا يقدرون عن الاستغناء عنه طرفة عين ولا حتى للحظة واحدة. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جميع حوائج الناس الدينية والدنيوية كلها عند الله تبارك وتعالى، أما الهداية فإنها ليست بيد أحد إلا بيد الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن عثيمين أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته ووفقته، علمته الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لكن قال له في الآيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نجمع بين الآيتين وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ثم يقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ إذن نعلم أن هناك هداية وهي الدلالة والإرشاد، إنك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هي الهداية الدلالة والإرشاد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إلينا القرآن والسنة وعلمنا ولم يترك شيء إلا دلنا عليه، لم يترك خير إلا دلنا عليه، ولم يترك شر إلا حذرنا منه. طب إحنا الآن تعلمنا وسمعنا، لكن من الموفق؟ من الموفق عفوا؟ يعني الآن أنت تسمعي عن صلاة الضحى، هل كل من يسمع عن صلاة الضحى يصلي الضحى؟ تعلمها وتعلم أنها مثنى مثنى، وتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم هانئ ثمان، لكن هل كل الناس تحافظ عليها؟ وعلى كل سلامة 360 سلامة، على كل واحدة منها صدقة، وركعتين الضحى تجزئ عنك ذلك كله. طيب هذا علم موجود، طب من الذي يوفقك ويعينك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك هداية التوفيق. أنت تعلم الآن بالدلالة والإرشاد عن قيام الليل، وتعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القيام، لكن إذا ما وفقنا الله لأن نقوم بين يديه لن تقومي. إذن هدايتان، نحن تائهين إلى أن يهدينا الله إلى الهدايتين، إلى الدلالة والإرشاد وإلى التوفيق، وفيه الحث على طلب العلم. نعم هذا الحديث فيه حث على طلب العلم. كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدل شيء لمن صحت نيته. العلم أفضل من النوافل، العلم أفضل من السنن النوافل. لماذا؟ كيف تتعبد الله بصلاة صحيحة أو صيام صحيح بدون علم؟ هناك عبادات حتى لو كانت كثيرة لا تقبل، لأنها كانت على غير بصيرة، لأنها كانت على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ممكن تكون بدون إخلاص لأنه لا يوجد علم. فالعلم يصحح لنا النية ويصحح لنا الطريقة. فقال الإمام أحمد: العلم لا يعدل شيء لمن صحت نيته، ولا سيما في هذا الزمن اللي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى فيه من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد على كل أحد. فاستهدوني أهدكم. إذن هناك هداية التوفيق ممن هنا؟ فاستهدوني أهدكم، هذه طلب هداية ماذا؟ التوفيق. وهذه لا تطلب إلا من الله، لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عز وجل. هداية الدلالة نعم يصح أن تطلبي من الناس العلم وتتعلمي وتقول: يا فلان أفتني، يا فلان أهديني، اهدني إلى الحق، علمني، هذه يجوز دلالة الإرشاد. لكن التوفيق يكون من الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه وحبيبه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فليست الهداية إلا من الله تبارك وتعالى. لذلك نحن مأمورين في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، وتلحي فريضة ونفل أن الله يهديك، وأن يلهمك رشدك، وأن يهديك إلى الدلالة والإرشاد، وأن يهديك إلى هداية التوفيق، وأن يهديك إلى طريق الجنة، ويهديك إلى الثبات على هذا الحق إلى أن تلقي الله. كان حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ علم أن الهداية ليست إلا بيد الله، وعلم عليه الصلاة والسلام أن الهداية ليست بيده. لو كانت الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام لكان أسلم أبو طالب. كم جلس النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو طالب وهو يقول: يا عم كلمة أحاج لك بها بين يدي الله، كلمة، قل لا إله إلا الله، لو قالها لأفلح. لكن ما استطاع أن ينطق بها، والله هو الموفق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تجري في وجهه الشمس، وكان أبو طالب يعلم أن النبي على حق، وكلهم يعلمون أنه على حق، ومع ذلك ما كان يملك لهم الهداية، وما الملك لعمه الهداية. ولما عاتب العباس النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما نفعت عمك؟ قال: بلى، هناك تخفيف خاص، شفاعة خاصة من النبي في أبو طالب، بدل ما يكون في الدرك الأسفل من النار فهو في ضحضاح كتجبع ماء كذا يغلي به رأسه نعلين ينتعلهما، وهذا أدنى أهل النار عذابا والعياذ بالله، ينتعل نعلين يغلي منهم رأسه. فالهداية ليست بيد أحد، فلا تشيدي بأبوك العالم أو أختك العالمة. القضية أن هذه القلوب ليست بيد أحد، ولا تقولي أنا ما أريد أن أنجب أولاد، لماذا لا أستطيع أن أربيهم؟ من قال لك أنت تربي؟ الله هو المربي، الله هو الهادي، الله هو الذي يلهم الإنسان رشده. يجب أن نعلم أن الهداية بيد الله وأن القلوب بين يديه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن قلبه ليست في يده، فيدعو الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الهداية ليست بيد النبي وقلبه ليست في قبضته، إنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالتجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليهديه سواء السبيل، فغيره من باب أولى وأحرى وأحوج أن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية والثبات. أن نتذلل، والله الهداية وسؤال الله الهداية هي أعظم مما يسأل الله سبحانه وتعالى: إذا هداك وقاك وكفاك ونصرك. يا عبادي، في الحديث القدسي: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حاجات الخلائق أين؟ كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. الطعام كذلك، الشراب كذلك، الكساء. وسيأتي في بالنا الآن، سيأتي في بالنا قوت البطون. أليس هناك في قوت القلوب؟ أليس نسأل الله الرزق الأعظم قوت القلوب، أن يغذي أرواحنا وقلوبنا، أن يسد حاجات هذه الروح. والكساء سيأتي في البال كسوة البدن، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين تشمل الكسوتين: كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير لكم. كم من إنسان مكسو الثياب، مكسو الثياب، عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء. وكم من إنسان عار الثياب مكسو الثواب مجهول في الأرض لكنه معروف في السماء. الكسوة الحقيقية أن لا نفضح بين يدي الله، أن يستر عوراتنا، أن يؤمن روعاتنا، أن يستر على عيوبنا، أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. كم من الناس الآن عندها ملابس، لكن والله هذه الملابس شاهد عليها لا لها، ولو سألت أن الله يكسوها لكساها كسوة الحسية والكسوة المعنوية، لكنها تلبس حسب المال وحسب الموضة، وتلبس حسب التوجه المجتمعي والانحلال الخلقي. لم تسأل الله أن يكسو أخلاقها قبل بدنها. كم من مكسوة الثياب تأتي مفضوحة بين يدي الله، لأن قلبها كان فيه عورات ما سترتها وما داوتها وما عالجتها. ولباس التقوى ذلك خير، لكان الله هداها إلى اللباس الساتر، مائلات مميلات كأسنمة البخت، كاسيات عاريات في الحديث، كاسيات عاريات. إذن القضية هي قضية معنوية وقضية حسية، وكذلك المسكن. ألا يستر علينا المسكن؟ كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أليس يسترنا المسكن؟ نسأل الله يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سائر الحاجات اللي يحتاجها الإنسان في يد من؟ في مالك؟ في بنكك؟ لا يا أختي، الطعام قد يكون أمامك، لكن هناك شيء يمنعك عنه كمرض أو غير ذلك. الطعام موجود لكن لا يوجد بلع والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا من العلل والأمراض والأسقام. فأسأل الله أن يجعل لنا طعاما هنيئا مريئا، أن يجعل لنا ما يكسونا ويسترنا ويستر أبداننا ويستر عوراتنا. إذن الحاجات الإنسان، هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا كل حاجات الناس، الحاجات اللي يحتاج الإنسان بيد الله، كل حاجاتك في حياتك إنما الله يعطيك، تجديها عند الله، ليست بيد مخلوق مهما كان هذا المخلوق، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما وقف يخاصم قومه ويحاججهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، من هو رب العالمين؟ ماذا وصفه إبراهيم؟ ماذا قال عن رب العالمين الذي وقف أمام الخصوم لا يهم قوتهم ولا ما عندهم، أنا أحتمي بربي الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو رب العالمين الذي بيده مقاليد الأمور، تنكسري له على الصغيرة قبل الكبيرة. لا تعتدي بنفسك، لا تعتدي بمالك، لا تعتدي بقوتك، والله كله يا أخواتي معرض للزوال. لكن اللي اعتمدت على الله وسألت الله البركة والقوة في طاعة ورضا، اعلمي أن الله سيعطيها سؤلها. كم من الناس قوة كانت وبال عليه، كم من الناس مال كان وبالا عليه، المال لها جعلها تتعرى، المال معها جعلها تتعرى، المال جعله يأكل الطعام الحرام. إذا يجب أن ننكسر لله، أن يطعمنا ويسقينا ويهدينا ويعطينا ما يرضيه. نلجأ إلى من؟ إلى من وصفه إبراهيم. كل الحاجات تنتهي عند رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، حاجات الدنيا وحاجات الدين عند رب العالمين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا من بيده مقاليد الأمور؟ رب العالمين هو الذي بيده مقاليد الأمور، الذي بيده حاجات الخلائق، الحي القيوم سبحانه هو الحق بالخضوع والركوع بالعبادة والألوهية. لا تقولي سمعنا وأطعنا للناس، ما ينفعوك، والله يضروك الناس، يخالف الله في اللباس وفي طريقة حتى الطعام وحتى ما يأخذ. المؤمن بمعي واحد والكافر في سبعة أمعاء، وها نحن الآن شراها على الدنيا، شراها على كل شيء. يجب أن نتجه إلى رب العالمين، نتجه إلى الخالق، ينبغي على الخلق أن يتجهوا إلى رب العالمين بسؤالهم ودعائهم وانكسارهم، يستخيروا قبل أن يأخذوا الملبس، يستخيروا قبل أن يقدموا على أي خطوة. لو أن الله عز وجل ترك عبده لمات جوعا، والله لو كل الطعام حول يديه. شوفوا المريض على سرير المستشفى، هناك مغذي، وهناك ممكن أنه غني جدا يمتلك مالا كثيرا في البنك، صح؟ يأتي لحظات الآن المرض ما يستطيع أنه يأخذ شربة ماء، ولو طعام الدنيا ما يستطيع أن يضع لقمة في جوفه. لو الله ترك عباده لماتوا جوعا، لعطل المريء ولعطل الفم ولعطل كذا وكذا، صح؟ فالله هو الذي يرزق. لا تعتدي بقدرتك ولا مالك، اعلمي أنك ضعيفة، أنت محتاجة إلى الله، لا محتاجة إلى مالك ولا محتاجة إلى عيالك ولا محتاجة إلى اسمك ولا إلى لقبك. الله هو الرزاق. ذم الله تبارك وتعالى قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي. الرزق الذي يأتينا من أين؟ ليس من قبل نفسي. لا تعتدي، لا تثني على مالك ولا على جاهك، ولا تثني، اثني على رب العالمين الذي أعطاك وأوجدك من العدم وأمدك. اجعلي نفسك منكسرة، منكسرة ضعيفة، لا تظهري التكبر مثل ما أظهر قارون، فخسفنا به وبدار الأرض لأنه ما نسب النعمة لمن أولاها. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله يقول انكسروا، استطعموني، استهدوني، استكسوني. الله يريد منا أن ننذل. فالرزق الذي يأتينا لا يأتينا من قدراتنا ونشاطنا وذكائنا وجلدنا، إنما الله عز وجل هو الذي يسوق هذه الأرزاق. هذه الأرزاق يسوقها الله عز وجل للنمل في جحورها، يسوقها للحيتان في البحر، يسوقها لصغار الدواب وكبارها، مما نراه ونشاهده ومما لا نراه ولا نشاهده. نحن نشاهد كثير من هذه المخلوقات من الطيور وغيرها، لسنا نحن الذين نتكفل بأرزاقها، مع أن أعدادها كبيرة، إحنا لا نعطيها شيء، بل نحن ندفعها ونريد أن نقتلها ومع ذلك تعيش ويأتيها رزقا من رب العالمين. إذن من الرزاق؟ الله. فتسمعي عن هذا الذي الطائر الذي يأخذ هذا الطعام ويعطي هذا قالوا يأتي ويلقي اللقمة عند قطة عمياء والعكس، وهذا في الروايات في حلية الأولياء وغيرها. من الذي ساقها؟ من الذي أعطاها؟ الأفعى تكون عمياء لا ترى، كيف أن الله سبحانه وتعالى هذه العمياء تكون عمياء تخرج من جحورها ويجذب الله لها هذه الطيور حتى يلتقمها؟ كيف؟ أنت تسألي، الله هو الرزاق، فلا تعتمدي على مالك ولا على، يا أخواتي الحبيبات، نرى من الضعف الإنسان، تري أن بعض المرضى، أنا رأيت أخت من الأخوات كانت تعز علي في لحظات مرضها، كانت يعني اشتد عليها المرض، كانوا يأتوا لها بقطنة الأذن يضعوا عليها العسل يرطب شفائفها حتى إن تشعر بشيء يدخل فمها، الماء لا تستطيع أن تبلعه، يضعوا قطرة الماء في قطنة الأذن. فلا بحولي ولا بقوتي ولا بمالي، الآن انكسري تذللي، اسأل الله قوة في طاعة، عوذي بالله أن تردي إلى أرض العمر، اسأل الله العافية والسلامة حتى تعبدي وأنت قوية، حتى يكون رزق الله لك إعانة لك على العبادة لا إعانة على المعصية. واعلموا أنه ليتق الله في قوته وشبابه، الله سبحانه وتعالى يبارك له في قوته عندما يكبر ويهرم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال ابن عثيمين، أي أسترها، أتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت، لكن تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى ندم، تحتاج إلى إقلاع، إحساس العبد بالذنب. ندعو الله أن يستر على ذنوبنا وأن يغفر لنا. في الحديث هنا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا يدل على الكثرة، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أطلبوا مغفرتي، هذا أمر من الله، أطلبوا المغفرة، قولوا اللهم اغفر لي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حتى لو فر من الزحف 7 مرات يغفر له. قولي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. ابن آدم جبل على المعصية، جبل على المخالفة، طبيعة جعلها الله فيه حتى لا يتكبر ولا يتجبر، وضع الشهوة وجعله ضعيف أمامها، وجعل له عقل وهوى. انتبهوا لهذا حتى لا تقولي لا أنا أعصي مجبورة، لا، أنت لست مجبورة. نعم الله جعل فيك ضعف جبلة حتى لا تتكبري ولا تتجبري. تعلموا لو إحنا طائعين 24 ساعة لرأينا نفسنا، وتري نفسك أنك أنت التي لم تعصي أبدا. فالله جعل فيك ضعف، وجعل أمامك شيء أنت تخالفي فيه أمر الله حتى يريك أنك أنت ضعيفة، وجعل لك عقل وهوى. إذا أنت كنت دائما عاقلة، عقلك غلب هواك، أنت ستطيع إلا لن تعصي، وحتى لو أتيت قرفت الذنب ستعودي من قريب. لكن إذا غلبت هواك أصبحت من الغافلين، دائما نفسي وأحب والدنيا، هذا معناه مع الشيطان. غلبت عقلك أنت مع الملائكة. إذن ليس عيب بحد ذاته أن الإنسان يخطئ، هذا بمقتضى حكمة لله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. وفي صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هل هذا في الحديث دعوة للمعصية؟ هذا الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لا والله أبدا ليست دعوة للمعصية، ليس في الحديث مواساة للمنهكين في الذنوب، إنما بيان عفو الله وتجاوز الله عن المذنبين التائبين حتى لا يقنطوا، لأن هناك من يذنب فإذا أتى يتوب الشيطان يقنط من رحمة الله، فالله شرع له باب الرحمة حتى لا يقنط من رحمة الله، ليرغبوا في التوبة فيتوبوا. لكن يجب أن تبادري، الذنب والمعصية ليست بحد ذاتها عيب، لكن المطلوب منك ما تستمرئي ولا تطيلي، المطلوب أن تبادري بالتوبة وأن تبادري بالأوبة والرجوع والإقلاع والندم والبكاء. ماذا وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء التائبين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذا الذي يتذكر يتذكر يعود من قريب، لا يستمرئ، لا يطيل زمن البعد، مباشرة ودون تأخير ودون تأجيل، يسارعون حتى لا يكونوا من المستدرجين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا نريد الاستدراج، ما تريدي خلاص توبي من قريب دون تأجيل، سارعي في الاستغفار، سارعي للتوبة والرجوع. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا حال الذي يحب الله من التائبين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن توبة أوبة رجوع، لا تقنطي، لا تيأسي، كرري توبتك ولو تكرر ذنبك، لا يقنطك الشيطان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من هو الذي يمحو هذه الذنوب؟ من الذي يسترها؟ من الذي يتجاوز عنها؟ من الذي سترك أثناء ذنبك؟ من الذي وارى ذنبك عن العباد وكان ممكن أن يصل لك بأبسط الأسباب؟ من؟ من الذي عفى؟ أهناك أحد في هذا الكون يقدر أن يغفر ذنبا واحدا؟ لا والله إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعرفون قدره وتعلمون مقامه، وأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف كان حال النبي مع الاستغفار؟ يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وإنا كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، الناس جالسين في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان في المجلس يعد له، مع أنه من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا حال العبد، انكسار وذل. ما أحوج العبد إلى الاستغفار، وما أحوجه إلى التوبة، وما أحوجه إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ما أحوجه من الندامة أن يندم على ما قدمت يداه، ما أحوجه إلى أن ينطرح بين يدي الله، ما أحوجه أن يتضرع ويبتهل ويبكي، يبكي إلى الله أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن سيئاته. الله تبارك وتعالى غفور رحيم، يقول سبحانه: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعد من الله تبارك تعالى، ولن يخلف الله الميعاد. لكن اقبلي، توبي يا أختي اليوم اليوم، لا تؤجلي، لا تسوفي. كم ممن أجل التوبة وطمع، قالوا له إن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، فلا تزال تسوف وتستديم على الذنب، والشيطان يقول لها غدا تتوبي، ثم ماتت على ذنبها قبل أن تتوب، وأتى القضاء قبل التوبة. لا تسوفي، لا تؤجلي أنت. نعم الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لا يعلم متى يدركك الأجل. فالكيسة الفطنة التي لا تنتظر الموت، تتوب قبلها، تحدث الحسنات المذهبة للسيئات حتى لا تلقى الله على ذنب، يعيش يموت على ما عاش عليه. هناك من مات زانيا والعياذ بالله، هناك من مات وهو يشرب الخمر، هناك من مات وقبضت روحه وهو على أرذل الأعمال في الحمامات يتعاطى المخدرات. هل هذا حال يسر؟ والله لا يسر. إذا نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا ولأبناء المسلمين جميعا، نسأل الله يستر على أبناء المسلمين، يغفر لنا ولهم، يهدي أبناءنا، يهدي أبناء المسلمين. إذا ندعو لهم بالهداية. فإذا لا تتركي نفسك، لا يغرر بك الشيطان، لا يجعلك طول الأمل غدا، وقد لا يأتي غدا، من اليوم. وإذا كررت الذنب لا تيأسي، لا تقنطي، الله سبحانه وتعالى قال فاستغفروني أغفر لكم، أغفر الذنوب جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي العظيم، حقيقة يحتاج أكثر من مجلس، نسأل الله الهداية: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا، في رواية لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد مهما كثروا ومهما اجتمعوا ومهما تضافروا وتعاونوا، لو أن الأولين والآخرين يتضافروا لن يستطيعوا أن يضروا الله تبارك وتعالى في شيء أبدا، ولن ينقصوا من ملكه شيئا، ولن يزيدوا في ملكه شيئا، ليس لهم من الأمر شيئا أبدا، فكيف يستطيعون أن يضروا من بيده مقاليد كل شيء؟ أمر العباد بالطاعة. لماذا أمرنا الله بالطاعة؟ لماذا أمرنا الله بالطاعة؟ لا لحاجته إليها ولا لقصور أو نقص تكمل هذه العبادة أبدا، إنما أمرهم بالعبادة لأنفسهم. إذا انظروا في الحديث: لن نبلغ الضر فنضر، ولن نبلغ النفع فننفع. طب لماذا إحنا نعبد؟ لماذا نترك الحرام؟ لماذا ننقاد بالطاعة؟ لماذا نبتعد عن المعصية؟ نحن الفقراء، نحن المساكين. العبادة لا تزيد، لو أن الناس اجتمعوا كلهم ما زادوا في ملك الله شيء، لا سواء كانوا في طاعة أو كانوا في معصية. لو جمعنا طاعة الطائعين ومعصية العاصين كلهم ما زاد هذا ولا نقص في ملك الله. إذن لماذا أمرنا بالطاعة؟ لأنفسنا، نحن الفقراء. إنما هي أعمالكم، هذا في الحديث أمامك، إنما هي أعمالكم أحصيها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها، أوفيكم إياها. لذلك ستسمعي في كل هذا الحديث لماذا نطيع، لماذا ننقاد. لا يمن العبد على الله بعبادته، لا يمن إن هو استطعم الله أو سأل الله الإطعام أو سأل الله المغفرة، لا يمن العامل على الله بعمله. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه: ولا تمنن تستكثر. إذن هنا في الحديث يأتينا أن الله سبحانه وتعالى قال أن هذه العبادة لمن، ستأتينا الآن هذه في آخر الحديث، لكن سيكون في بالك: أنا أستغفر، أنا أطيع، هذا لا يؤثر. لا تمني في عبادتك، لا تقولي أنا طعت، أنا صمت، أنا صليت، إنما النفع في البداية والنهاية لمن؟ للعبادة. في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فاستحضري هذا في طاعاتك واستغفارك وعباداتك وكل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيء. إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة، لا يزيد بطاعة. ولو كانوا كلهم بررة أتقياء أصفياء أنقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص في ملكي بمعصية العاصين. ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة، قلوبهم على قلب أفجر رجل، فسبحانه غني بذاته عن من سواه، له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد، وغني عن الطاعات، وغني سبحانه عن كل أفعالنا الظاهرة والباطنة. لا هذا يزيد في ملك الله، لا هذا لو أننا كنا طائعين أو أننا كلنا كنا عاصين والعياذ بالله، فالنفع لمن؟ النفع لمن؟ إنما هو النفع لك، هذا عائد عليك. إذن إشارة إلى أن ملك الله سبحانه وتعالى لا يزيد بطاعة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي، فلا تري أني أصوم وأصلي وأفعل، خلاص يكفي، لماذا تشدد في الدين؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تقول لك خلاص فكونا، نريد أن نرتاح، نريد أن نتمتع. ما يغرك هذه اللي لابسة؟ ما يغرك هذا اللي بتصلي؟ هذا كله مظاهر يا أختي، هذا الكلام ما يزيدك إلا وبالة والله. لا أنت رأيتي نفسك في حجابك، ولا رأيتي نفسك في ماذا رأيتي نفسك؟ لو كل العباد أتقياء بررة ما يزيد في ملك الله، ولو كانوا كلهم عصاة، لو كان الآن الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على أفجر رجل منهم، سبحانه غني عنا وعن عباداتنا وعن طاعاتنا. ثم يأتي في الحديث ويقول الله سبحانه وتعالى لنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيلوا الآن اجتمع الخلق جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم من الإنس والجن، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها من إنس وجن، أعداد هائلة لا يحصيها إلا الله ولا تخطر على بال إنسان. لو أنهم جميعا اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني وسأل كل واحد مسألته، هذا سأل ذهب وهذا سأل فضة وهذا القصور والبنايات، وذاك طلب المراكب الفاخرة وهذا طلب الملابس النفيسة، فإن الله تبارك وتعالى يعطي كل واحد مسألته ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط. إبرة إبرة حطيها في بحر، شو تأخذ هذه الإبرة؟ ماذا تأخذ من البحر؟ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيت الإبرة لو غمستيها في ماء البحر فبماذا تخرج من ماء البحر؟ لا تخرج بشيء. فهكذا حوائج الخلائق، حوائج الخلق جميعها، وإن سألوها رب العالمين أعطاهم إياهم كل واحد ما تمنى ويشتهي، فإلها لا تنقص من ملك الله شيء. طب لماذا لا يعطينا بهذه الطريقة؟ لأن هذا ممكن العطاء يفسده ويفسد عليه دينه فيؤخر عنه. رحمة به، الخزائن ملأة، لكن لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي هذا صحة وهذا يكون عنده مرض؟ لأن الصحة هنا تعينه على الطاعة، وهذا صحته ممكن تعينه على المعصية فيجعل الله له مرض، يقيد له مرض، يطهره، يبعد عن المعاصي. هذا الغنى ينفعه وسيستعين بغناه على طاعة الله. هذا المال لو كان في يده لأفسد الأرض ومن عليها، فيمسك عنه المال. هذه الولد يصلحها وسيكون سبب في سعادتها، هذا الولد سيشقيها ويجعلها تخرج عن طورها وممكن يهلكها، كان سيرهق أبواه طغيانا وكفرا فيمنع عنها الولد. هذا الزوج سيصلحها ويكون تقدر تصبر عليه وتعطيه حقه، هذه ما عندها قدرة على الصبر على الزوج. ولو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد لزوجها، ما تستطيع، فمنع الله عنها أن تكون لها زوج. إذن الخزائن ملأة، المراد هنا ذكر كمال قدرة الله، لكن يعطي بفضل ويمسك بعدل وحكمة، حكمة تخفى عنا. ولو كشف لنا الغطاء يوم القيامة ذبنا شكرا لله على حكمته. كمال الملك، قدرة، كمال في الملك، ملك سبحانه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوا في مقام واحد ما نقص ذلك من ملكه. وهذا في حث للخلق على سؤال الله وإنزال الحوائج بالله، لا تطرقي باب فلان ولا تبكي عند فلان، ما عندهم شيء. إذا ما أعطى الله لن يصلك، ما كان لك على ضعفك وعجزك سيصلك، لأن الله يريد أن يعطيك. وما لم يكن لك لو اجتمعوا الإنس والجن لن يعطوك، لأن الله ما أراد. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه إن يمين الله ملأ. اسألوا اعظموا الرغبات، أنتم تسألون عظيم. يمين الله ملأ لا يغضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. وأكثر ما تسألي فيه قوت القلوب. كم من أم كانت في الثمانين أو في السبعين سألت الله حفظ القرآن وحفظت فعلا، وما قبضت روحها إلا بعدما ختمت كتاب الله. اسألوا اسألوا، لا تنظري لعجزك، لا تنظري لضعفك، اسألي على قدر حسن ظنك بالله. اسألي الفردوس الأعلى، اسألي ما عند الله من علم ومن دين، من فتح، من قوة على طاعة الله. والله سبحانه وتعالى كل من كانت سائلة صادقة الله سيعطيها. نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، أن لو قمنا إنسا وجن في صعيد واحد وأعطى كل واحد المسألة لن ينقص ما عند الله، وخزائن الله ملأ. النبي قال لأجل هذا الأمر أرشدنا إلى العزيمة في المسألة، أن لا يتردد الإنسان في الدعاء. لا تقولي إذا دعيت اللهم أعطني إن شئت، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت أعطني، فإنه لا مستكره له. إذا وحدة دعت لك رزقك الله الفردوس الأعلى، قولي آمين آمين، لا تقولي إن شاء الله، لا تعلق الدعاء بالمشيئة، اعزم المسألة. قالت لك جعلك الله من حفظة كتاب الله، أنت في نفسك رأيت الضعف صح؟ قلت إن شاء الله، لا يجوز. لا تعلق الدعاء بالمشيئة، اعزم المسألة واعزمي، فإن الله لا يتعاظم أمر. قولي آمين آمين، جعلكم الله جميعا من حفظة كتاب الله، جعلكم الله جميعا من الفائزات الطائعات. الله لا يتعاظم شيء، عطاؤه سبحانه وتعالى، رزقه بكن فيكون، كيف يتعاظم شيء؟ وعطاؤه كلام ورزقه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلى أن تأتي، وذكرت لكم في هذه البداية لما ذكرت لكم عن العبادة حتى يكون في استحضارك أن هذا كله لك. لماذا أدعو الله بالرزق؟ لماذا أدعو الله بالكسوة؟ هذا الشيء نفع لك، يعني أنت لن تزيدي في ملك الله. أمر الله سبحانه وتعالى العباد بالطاعة لا لحاجة إليها، ما قال ادعي، ما قال لك استغفري، لأنه هو سبحانه يريد هذا لك أنت. يا عبادي، وهذا في آخر الحديث، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أمر العباد بالطاعة لا لحاجته إليها ولا لقصور أو نقص، تكمل العبادة، إنما أمرهم بالعبادة لأنفسهم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فلا يمن العابد على الله بعبادته، ولا يمن العامل على الله بعمله. لا تقولي أنا دعيت وأنا فعلت وأنا صمت، لا 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 لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه، ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الله تبارك وتعالى بعملك، ولا تستكثر هذا العمل في حق الله تبارك وتعالى. فإن العبد مهما أطاع الله، مهما قام بأداء الفرائض، مهما أدى من النوافل، مهما اجتهد في الصيام والقيام والعبادات والقربات، مهما أطعم، مهما تصدق، لن يستطيع أداء شكر نعمة من نعم الله. والله نعمة واحدة لو أتى في البصر ووضعها في كفة، وكل أعمالك في كفة، لا طاشت أعمالك أمام البصر. أنت تعجزي عن شكر نعمة نفسك، أنفاسك هذه. لو أن أحد من الناس عبد الله من حين أن يولد إلى أن يموت هرما شيخا كبيرا، ثم جاء يوم القيامة لحقر هذا العلم كله في جنب الله تعالى وتبارك تعالى. لو أن أحد الناس عبد الله منذ الولادة إلى أن يموت شيخا هرما كبيرا، ثم رأى يوم القيامة جلال الله وعظمة الله، لقال ما عبدناك حق عبادتك. هذا العمل محقور في عظمة، في جنب الله وفي عظمة الله وفي حق الله. حق الله عظيم، حق الله كبير، لا يستطيع العباد أن يوفوا الله حقه أبدا. فبماذا يمل للإنسان؟ لماذا تذكري عملك وصداقتك على ماذا؟ على ماذا يستكثر عمله في حق الله تبارك وتعالى؟ النفع إنما هو للعبد لا للرب، النفع في العبادة للعبد لا للرب، الفائدة إنما هي للعبد. أما الله تبارك وتعالى لا ينتفع من هذا العمل بشيء. قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. كفر الكافرين لا يضر الله، إيمان المؤمنين لا ينفع، إنما النفع والضرر على من؟ على العباد. إن عملتم عمل سيعود إليكم وأنتم تنتفعون فيه يوم القيامة. إذن هذا العمل لمن؟ لكم، سيعود لكم، لن ينتفع الله تبارك وتعالى بشيء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، إنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء، بل يزيد لهم الحسنات ويضاعفها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة. وقد يكون في الدنيا فقط هذا الوفاء للعمل، وقد يكون في الآخرة فقط هذا الوفاء. يلا، التوفية في الدنيا دون الآخرة لمن؟ هذا سؤال لكنا الآن. التوفية في الجزاء على الأعمال الصالحة في الدنيا دون الآخرة لمن؟ من الذي يعطى ثواب أعماله في الدنيا دون الآخرة؟ من هو الذي يعطي؟ الكافر. أنت رائعة، أنت مبدعة، لأن أهلهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فكل من عمل عملا صالحا من الكفار يوفى أعماله في الدنيا، لأنه في الآخرة خالدا في النار. أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا، أو في الآخرة فقط. هناك من العباد المحسنين لهم درجة عالية يجعل الله لهم ثوابهم يوم القيامة حتى ترتفع منازلهم، وهناك من ينالهم خير الله في الدنيا والآخرة، ومن منا لا يشهد أن الله يعطي في الدنيا والآخرة. فمن وجد خيرا، فمن وجد عملا صالحا فليحمد الله. من وجدت أنها تعمل أعمال صالحة، تقول أقوال صالحة، احمد الله، والله ليس منك، إنما من الله، هو الذي أعانك، هو الذي تفضل عليك. من الذي هداك للصلاة والصيام ولإطعام الطعام ولإفشاء السلام؟ الله. فمن وجد خيرا عملا صالحا فليحمد الله، لأن الفضل لله أولا وآخرا، هو الذي وفقك للعمل، وهو الذي أثابك على هذا العمل، وهو الذي هداك إليه، وهو الذي جازاك عليه. من هداك؟ من أعانك؟ من أقامك؟ من أثابك؟ لذلك لما يدخل أهل الجنة الجنة ما يحمدوا أنفسهم، يحمدون ربهم: الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله، هو الذي ابتدأنا، وهو الذي أعاننا، هو الذي قذف في قلوبنا، هو الذي أقام أبداننا، هو الذي أثابنا بعد ذلك. فهو الذي ابتدأنا، وهو الذي كان الأول، ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء. فالأمر يبدأ من عند الله وينتهي لله. فإذا أحسنتي في قول أو عمل أو حفظ قرآن أو أي أعمال صالحة، احمد الله الذي أعانك، الذي قذف في قلبك حب الخيرات، احمد الله الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك. قال ابن عثيمين: من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله على أمرين: توفيقه للعمل الصالح، ثم الثواب عليه. ومن وجد غير ذلك، من وجد خزايا وندامة، من وجد فضائح وقبائح، من وجد عقابا ونكالا، فلا يلومن إلا نفسه. الله يقول: من وجد غير ذلك من خزايا وقبيح العمل وسيء العمل عقابا نكالا، فلا يلومن إلا نفسه، فإنه هو الذي جنى على نفسه، هو الذي أوردها المهالك، هو الذي أوقعها فيما صارت إليه لما غلب الهوى على العقل. الشيطان، الكل يتهم الشيطان، صح؟ يلا، الشيطان اللي يوسوس للإنسان ويزين له سوء عمله يتبرأ منه يوم القيامة. لن تأتي يوم القيامة وتقول يا رب الشيطان، الشيطان سوف يتبرأ منك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا بنقذكم ولا أنتم تنقذوني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هو الذي وسوس، هو الذي وسوس، هو الذي زين، وهو الذي زخرف، هو الذي أغوى، وهو الذي أضل، ومع ذلك يتبرأ من الإنسان، يتبرأ في خطبة، ينصب عرشه على النار، يجتمع في أهل النار ويخطب فيهم خطبة المعروفة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لماذا تطيعي؟ لماذا تطيعي نفسك؟ لماذا ما أقلعتي؟ ما عندك عقل؟ ما عندك إرادة؟ فالإنسان رقيب على نفسه، الإنسان حسيب على عمله. اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لن تقولي أبوي، ولن تقولي أمي، ولن تقولي هو أغواني، ولن تقولي هو أغراني. ستأتي يوم القيامة، نفسك الأمارة بالسوء تتبرأ منك، الشيطان يتبرأ منك، كل شيء يتبرأ منك. فعليك بقوة العقل، حكمي عقلك، كوني حازمة. اليوم لا يوجد وقت للتهاون ولا اللعب. من رأى نفسه تفعل شر فلا يعترض إلا عليها، ألجميها، أضربيها، احبسيها، هي اللي آثرت شهواتها ومستلذاتها على رضا خالقها ورازقها، كفرت بأنعم الله، استعانت بعطاء الله على معصية الله، ما أذعنت لأحكامه، استحقت أن يعاملها الله بظهور عدله وأن يعاقبها، أن يحرمها مزايا جود وفضله. لماذا؟ لأنها هي التي جنت على نفسها. إذن من وجد خيرا فليحمد الله المعين الذي وفق وهدى وأثاب، ومن وجد شرا فلا تلومي إلا نفسك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذن الآن نحن أمام مفترق طريق في الحديث الذي أمامنا، الحديث العظيم، والله حقا عظيم، حقا على كل واحدة منا أن تحفظ كلمات الحديث وتتدبر المعاني، بل أن كل جملة من جمل الحديث تحتاج إلى محاضرة كاملة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على العدل، وأن يحمينا من الظلم، وأن يحمينا من ظلمات الظلم، وأن يرفع عن المظلومين، وأن يأخذ بيد المظلومين للبر والأمان، أن ينزل على قلوبهم السكينة، أن يرحمهم ويرحم ضعفهم، أن يرد كل ظالم عن ظلمه، أن يكف الظالمين عن ظلمهم، أن يهدي العباد، أن يهدي العباد لسبيله، للطريق المستقيم. أسأل الله أن يهدينا، أن يكون ممن يستخير الله في كل صغيرة، في طعام أو شراب أو عمل. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، يغفر لنا ذنوبنا جميعا، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلدنا. نسأل الله أن يعطينا من كل ما سألنا من خير الدنيا والآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدني فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك لا يذل من واليت لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال اللهم نسألك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمواتنا اللهم ارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.